أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الثانية على الدليل الثاني، على الدليل الثاني أو السادس. الملاحظة الثانية كان خلاصتها هذا، اليوم أريد شيئا صيف لك شيء، خلاصتها هذا، أن الذي يعمل به الأصحاب من روايات السكوني هو ليس كل ما وصل إليهم من روايات السكوني، وإنما هم يعملون بروايات السكوني بالشروط المتقدمة، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى قلة من الروايات الواصلة إليهم عن السكوني، والتي التزموا بالعمل بهذا المقتضى كلام الشيخ الطوسي المتقدم ذكره. وقلنا بأنه هذه الروايات عندنا تكون قليلة، ولو نسبيا لاجزنا بأنها مروية عن طريق ماذا؟ أنه خديد ماذا؟ لوجود روايات، لوجود رواة آخرون غير النوفلي رووا ماذا؟ رووا عن النوفلي، ووصلت رواياتهم الى الاصحاب. اذا لا جزم بان الروايات التي عمل بها الاصحاب من روايات السكوني كانت ماذا؟ كانت عن طريق ماذا؟ النوفلي. يحتمل ولو احتمال يعني قليل ضعيف انه مرويه، ان هذه الروايات مرويه على غيره، لان يذكر بعض الامور التي تدعم هذا الشيء.
لا
هو روايات هذا محتمل، وارد لا نقول انه روايات السكوني، عنده روايات السكوني سواء كانت مروية عن طريق الموصل او مروية عن طريق غيره. نحن نحتمل ان الروايات التي عمل بها الاصحاب بعد اقتراب انها روايات قليله، ليس جميع روايات السكوني عملوا بها، وهي كانت روايات مرويه عن غيره، وهم كثيرون، ليس واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، سياتي هذا سنذكره الان. النجاشي في ترجمه الربيع بن سليمان قال: ربيع بن سليمان بن عمرو الكوفي صاحب السكوني، واكثر عنه واكثر. وابن الغضائر في ترجمه نفس الشخص يقول: روى عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني كتابه، روى عنه كتابه، يعني هو احد رواه كتاب ماذا؟ السكوني. روى عنه كتابه وعن جعفر بن محمد عليه السلام. كذلك الحال بالنسبه الى اميه بن عامر، قال عنه النجاشي: اميه بن عامر الشعيري كوفي، اكثر كتابه عن اسماعيل السكوني. يقول هذا في كتابه، اكثر الروايات التي يرويها في كتابه هي مرويه عن السكوني. الشيخ الصدوق في المشيخه قال: وما كان فيه ليس صحيح عن اميه بن عامر عن الشعيري، فقد رويته عن احمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن هلال، عن اميه بن عامر، عن اسماعيل بن مسلم الشعيري. وهذا معناه ان الشيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق اميه بن عامر، لا عن طريق ماذا؟ النوفلي، يعني في هذا الطريق مقصود. نعم، هو لا اشكال انه روى عن السكوني عن طريق النوفلي، كما ذكر ذلك في طريقه الى السكوني مباشره. الشيخ الصدوق الى طريقين للسكوني، الطريق الاول اللي هو يبدا باميه بن عامر عن السكوني، ما كان فيه عن اميه بن عامر عن السكوني فقد رويته الى اخره. لكن في طريق اخر يقول: ما رويته عن السكوني لا يختلط يمر بماذا؟ بالموصل. إذا الشيخ الصدوق يروي عن السكوني عن طريق الموصلي وعن طريق ماذا؟ أمية بن عمرو. بالنسبة إلى عبد الله بن يزيد بن المغيرة البجلي، هذا أيضا روى عن السكوني كثيرا وعناوين متعددة، روى عنه بعنوان إسماعيل بن أبي زياد، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد السكوني، روى عنه بعنوان إسماعيل بن زياد الشعيري، روى عنه بعنوان إسماعيل بن مسلم، روى عنه بعنوان إسماعيل السكوني، وروى عنه أيضا بعنوان السكوني. روايات كثيرة وكلها موجودة في الكتب الأربعة. رواها عنه ماذا؟ عبد الله بن المغيرة البجلي. وهذا معناه ماذا؟ معناه انه هناك رواة كثيرون رواه ماذا؟ رواه عن السكوني، ويصل عددهم لعله الى 10 رواة كلهم رواه ماذا؟ عن السكوني، وبعضهم بعضهم لا كلهم اكثر الرواية عن السكوني، بل بعضهم من رواة كتابه، بعضهم من رواة كتابه. إذن لنحتمل أن تلك الروايات التي عمل بها الأصحاب للشروط السابقة أن هذه الروايات مروية عن أحد هؤلاء، عن أحد هؤلاء لا جزم بأنها مروية عن ماذا؟ عن طريق نوفل. هذا الجزم شوية حصولة ليس للأمر الساهل. هذه هي الملاحظة الثانية، والأمر بلا أشكال هي الملاحظة ماذا؟ الأولى. وعلى هذا الأساس كما إذن الدليل الثاني لا يمكننا الاعتماد عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل لا طريق يقول إلى هذا هو هذا أمر به لا يقول ما كان فيه عن أمية بن عمر عن السكوني فقد رويته بهذا الطريق. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو أن أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرسلون إلا يرون إلا عن ثقة روى عنه، وهذا المقصود به هو ابن أبي عمير، لأنه توجد رواية في الكافي بهذا الشكل علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يشرب اللبن بالماء ليباع. في بعض الأشياء ذكروا هذا موجود الرواية في الجزء الخامس من 63 حديث 5. وهذا إذا لاحظنا السند واضح أن ابن أبي عمر يروي عن النوفلي، والطريق كله صحيح يثبت أن رواية ابن أبي عمر عن النوفلي. فبناء على الكبرى القائلة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة يمكن إثبات وثاقة النوفلي باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه الثابتة بهذا السند الذي يذكره الشيخ الكليني في الكافي. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الظاهر أنه اشتباه، الظاهر أنه اشتباه في السند. ابن أبي عمر الظاهر ليس له وجود في هذا السند. أولا من جهة المعهود والمعروف أن إبراهيم بن هاشم هو الذي يروي مباشرة عن ماذا؟ عن النوفلي، وهذا موجود في روايات كثيرة قد تتجاوز 200 رواية خصوصا هذه يروي فيها إبراهيم بن هاشم مباشرة عن من؟ عن النوفلي. أصلا هذا السند سند معروف في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني لا توسط ماذا؟ ابن أبي عمر. هذه الرواية بعينها، هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الصدوق بسنده عن إسماعيل بن مسلم، وليس فيها ابن أبي عمر، ليس فيها ابن أبي عمر، بل فيه إبراهيم بن هاشم الذي ينقل مباشرة عن من؟ عن النوفلي بلا توسط ابن أبي عمير. ومن هذه الرواية وبهذا السند رواه الشيخ الطوسي أيضا من دون ذكر ابن أبي عمير، رواه وين في التهديف الجزء السابع صفحة 13، والشيخ الصدوق بن رواه في الجزء الثالث صفحة 173. ونقلها عن الكافي كل من صاحب الوافي محدث الكاشاني والشيخ الحر العامل في الوسائل، نقلها عن الكافي عن ابراهيم بن هاشم عن النيسلي بلا واسطه ابن ابي، نقلها عن الكافي ان الكافي هكذا موجود. نعم الوحيد اللي يعني لاحظنا كلامه هو المجلس في مرآة العقول عندما ذكر الرواية عن الكافي، نقلها عن الكافي نقلها كما ذكرنا، يعني بوجود واسطة بين إبراهيم بن هاشم وبين ماذا؟ بين نوفلي وهو ابن أبي عمر، هكذا ذكر. لكن لم يبدو أنه اشتباه، ولعله يطمئن الإنسان بأن هذا اشتباه. وإذا ما حصل لنا نسينا ماذا الشك في أن ابن أبي عمر موجود في هذا السند أو ليس موجود، فلا يمكننا أن نعول واضح على ذلك لإثبات وثاقة النوفلي مع أنه هناك شك واضح في ماذا في أنه ابن أبي عمر روى عن النوفلي أو لم يروى عن النوفلي في هذا السند. السيد الطائي قدس الله نفسه في معجم الرجال في الجزء 32 ذكر الرواية وذكر أن الصحيح عدم وجود ابن أبي عمر، يعني نقل أنه هذا اشتباه وليس هناك ابن أبي عمر وإن كان موجود في الطبعة القديمة. يقول هذا يبدو أنه هذا الدليل ولا يمكن أيضا التأويل عليه لإثبات وثاقة النوفلي. الدليل الرابع هو أن النوفلي ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحسنان روى عنه، وكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ثقة. والنوفلي لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد في إعداد الذين استثناهم، ليس للنوفلي ذكر في إعداد من استثناهم وروى عنه صاحب نوادر الحكمة. إذا بمقتضى ذلك، مقتضى إذا آمنا بهذا يكون ماذا؟ تثبت وثاقته. هذا الدليل هذا أنه فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى هو أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن النوفلي، روى عن النوفلي، هذا يمكن إثباته في نوادر عديدة نذكر نماذج منها في الحقيقة. يعني ظهر مسألة واضحة أنه لا إشكال في أن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي روى عن النوفلي، منها ما ذكره الشيخ الطوسي في سند رواية التهذيب في صفحة الجزء الثاني صفحة 229، قال بدأ الرواية بهذا الشكل: محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو صاحب نوادر الحكمة، وواضح أن الشيخ الطوسي بالخصوص عندما يبدأ السند بإسم بمعنى أنه أخذ الرواية من كتاب صاحب ذلك الاسم الذي بدأ السند به، إذن هو ما أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني، وذكر الرواية بعد ذلك. يثبت بذلك أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عن من؟ روى عن النوفلي. وطبعا ثبوت ذلك منطوق على صحة طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب نوادر الحكمة الذي بدأ السند به، وهذا الذي بدأ السند به هو محمد بن أحمد بن يحيى. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ذكره في المشيخة، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله، شيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله يعني رضاه الأرض، وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرنا أبو الحسن بن أبي جيل عن محمد، وأخبرني طرق عديدة وفيها ما هو صحيح قطعا فيها مقدار التقوى. فيها ما هو طريق ما هو صحيح طبعا سيثبت لهذا الطريق الصحيح إلى نوادر الحكمة. يثبت أن صاحب نوادر الحكمة روى عن الموصلي وبذلك نحن الصورة. ومنها أيضا ما ذكره في التسميه الشيخ الطوسي قال عنه أن أولاني عن محمد بن أحمد بن يحيى بن الكوفي في السند الرواية التي قبله عنه عن الموصلي عن السكوني. وذكرنا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن يحيى طريق شمال صحيح. ومنها أيضا ما ذكره فيه قال أخبرني الشيخ المفيد أيده الله تعالى عن أبي جعفر، والمراد أبي جعفر هنا هو الشيخ الصدوق، عن محمد بن علي بن محمد بن الحسن عن الشيخ الصدوق عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الموصلي عن السكوني الموجودة في الجزء الأول صفحة 313، وهو سند تام. ويثبت بذلك ماذا؟ ما ذكرناه من أن صاحب نوادر الحكمة روى عن الموصلي. هذه الصورة، فالصورة محرزة ولا إشكال فيها، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الكبرى. ما هو الدليل على أن كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة فإما مطلقا وإما في خصوص نوادر الحكمة، وهذه الخصوصية ثابتة بما ذكرناه، لأنه كما قلنا الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بالشخص معناه أنه أخذ الرواية من كتابه، وهو بلادي محمد بن أحمد بن يحيى، إذن هو أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ وهو أن كل من روى عنه هذا الرجل صاحب نوادر الحكمة إما مطلقا وإما في خصوص نوادر الحكمة ولم يثبت منه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة. هذا يحتاج إلى بحث، لأن هذه من التصديقات العامة تصير وفائدتها كبيرة جدا، لأنه الأشخاص الذين لم يثبت منهم ابن الوليد ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة كثيرون، فتكون من ضمن التطبيقات العامة في الحقيقة. هذا بحث مهم جدا، ونحن بحثنا هذا الشيء بشكل مستقل، فذا قرابا ندخل في هذا البحث، بحث مطول هذا. تظن يدخل في الجحر، تظن هم كما يشاهد ذلك البحث الآخر السابق حتى تشوفوا وتلاحظوا. بل ما اتصور من كان بالله هذا بحث جديد. على كل حال اذا تحبون نبدا ببحث، والا يكون مثل بحث رواة تفسير علي بن ابراهيم القمي، بس الشيخ زين يوصلكم اياه ان شاء الله. الدليل الخامس، هذا الدليل، هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه. النتيجة أنه وثقة. إيه. طبعا من حق سوية حتى نشوف ما توصلنا إليه تام أو لا. الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه جماعة يصل عددهم إلى 12، وفيه لا هذا ما قلت بالتقل فدون بحثا ندخل في بحث ان شاء الله. الدليل الخامس رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه جماعة يصل عددهم إلى 12 رجل، وفيهم بعض الأجلاء مثل إبراهيم بن هاشم القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري والعباس بن معروف ومحمد بن خالد البرقي. هؤلاء رواة عن النوفلي. ويقال بأن روايات الأجلاء عن شخص توجب ماذا؟ وثاقته، فتثبت وثاقته باعتبار رواية الأجلاء عنه. هذا مسألة كبروية محل كلام، أن رواية الأجلاء عن شخص توجب الوثاقة أو لا، باعتبار أنه قالوا يعني كثيرا ما نرى أن الأجلاء يروون عن الضعاف وعن الاشخاص الذين لم تثبت وثاقتهم. والله وضوح ان الاجلاء لا يرون الا ان ثقمته وضوح، ولو كان وضوح لكان حالهم حال ابن ابي عمر والبزنطي وماذا وصفان، لانهم لا يرون الا عجنا الا ان ثقمته. ولا تقصد هذه الخصوصيه، وان يكشف ماذا عن ان بقيه الاجلاء ليست لهم هذه الخصوصيه، لا من جهه التقليل من شانهم نعوذ بالله، وانما يتعجل يبتدون في ذلك. هم يروا عن الثقات وعن غير الثقات، يروا عن الثقات وعن النجائيين. فلا لا 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 وضوح في ان الاجلاء او كون الشخص جليل من صفاته من مميزاته، وانه لا يروي الا عن شنو الا عن الثقات. فاذا هو جليل عن 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 عن, عن النوفلي، هذا لا يعني ماذا؟ التوثيق. نعم هناك شيء اخر قد نلتزم به، وهو اكثار الاجلاء من الروايه عن ماذا؟ عن شخص. هذا الاكثار ذي خصوصيه، ان يكثر الجليل الروايه عن شخص معين، هذا لا يخلو من دلاله على ماذا؟ على وثاقه ذلك الشخص، سيما بالخصوص يتاكد اذا كان هذا الشخص الجليل يملك طريق علما الى ذلك الشخص، ويملك طريق بل لعله يملك طرق صحيحة إلى ذلك الشرف. مع ذلك لا يذكر تلك الطرق، ويذكر ماذا؟ هذا الطريق الذي يمر بماذا؟ بالنوفلي، ويكثر من ذلك، لأنه يروي عنه مرة واحدة أو مرتين، وإنما يكثر عن ذلك، يكثر من ذلك، هذا لا يخلو من دلالة على وثاقة الشخص الذي يروي عنه. وقد طبقنا ذلك على محمد ابن إسماعيل المذكور في اسانيد الكافي كثيرا كثيرا، هذا سند معروف. طبقنا هذا على محمد بن اسماعيل، لاننا نرى ان محمد بن اسماعيل في اسانيد الكافي ليس هو محمد بن اسماعيل بن بزيع، وانما هو محمد بن اسماعيل النيشابوري المدعو بن جفر، وهذا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكن اكثار الروايه عن قبل الشيخ الكليني في الكافي فترة غير طبيعية، روى عنه كثيرا جدا. هذا الإكثار لا يخلو من دلالة على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. يا ترى هل يمكن تطبيق ذلك على النوفلي؟ هل يوجد من الأجلاء من روى عن النوفلي كثيرا؟ بعض يقول بأنه روى عنه كثيرا وهو من الأجلاء فينتج هذا وثاقة النوفلي. الظاهر انه لا يوجد احد روى عنه كثيرا ممن ذكرنا اسماءهم قبل ذلك الا ابراهيم بن هاشم، والا سائر من ذكرناهم روى عنه لكنهم روى عنه روايات قليله لا يتحقق معها الاكثار، لكن ابراهيم بن هاشم بالخصوص روى عنه كثيرا، ورواياته تزيد على 800 روايه لعله او اكثر معه مذكور في طبقات السيد الخوي قدس الله نفسه. لكن قد يقال بانه هو ابن ابراهيم بن هاشم في مشكله. هو ابراهيم بن هاشم هناك معروف انه حسن ابراهيم بن هاشم، معناه انه ليس هناك نص على ماذا؟ على وثاقته. فمن هنا قد يستشكل في تطبيق هذه الكبرى على الموصلي من هذه الجهه. أن إبراهيم بن هاشم لم يصرح أحد من قدماء الرجالين بوثاقته، مع أنهم ترجموه جميعا ذكروه، لكنهم لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقته. لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من تطبيق هذه الكبرى على النوفلي في المقام، وذلك لأن هناك بنو صالح، هذا بنو صالح ليست الوثاقة الظاهرة مجرد ماذا؟ النص على ماذا؟ على الوثاقة. هناك قرائن قد يمكن للإنسان أن يستفيد منها، بل يقطع لعله يطمئن بالوثاقة على أساس تلك القرائن، ومن ينص على الوثاقة. من جملة القرائن على وثاقة هذا الرجل إبراهيم بن هاشم هو هذه المسألة اللي أشرنا إليها، هو وقوعه في نوادر الحكمة، يعني ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة في كتاب نوادر الحكمة ولم يستفيد منه الوليد، هذا هو الدليل. الشيء الآخر صار الأجلاء من الرواية عن إبراهيم بن هاشم، صار الأجلاء روى عنه ولده علي بن إبراهيم كثيرا، سعد بن عبد الله الأشعري، عبد الله بن جعفر الحميري، محمد بن يحيى العطار، الصفاح روى عنه، محمد بن الحسن بن الوليد، كلهم مشايخ الطائفة، محمد بن علي بن محبوب، أحمد بن إسحاق، علي بن بابويه، والد الشيخ الصدوق وغيرهم، كل هؤلاء من الأجلاء روى عنه وأكثر من الرواية عنه، ويكفيك ولده علي بن إبراهيم الذي روى عنه كثيرا كما هو واضح. ومن أهم جملة القرآن على وثاقة وجلالة هذا الرجل هو أنه بأتراف من ترجمه، أكثر من واحد من ترجمه، بل الشيخ النقاشي نسب ذلك إلى الأصحاب، يعني ليس هو شيء من عنده، وإنما يقول أن الأصحاب يقولون هذا. ما هو الشيء الذي نسبه له؟ هو أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، في قوم قوم الصوفية، يعني هذا مثل التشدد والكذا. النشر يفهم منه ضمن ماذا؟ العهد والقبول، يفهم منه ضمنه نشر، يعني معناه أنهم تلقوا القبول، أخذوه منه مع تشددهم. هذا لا إشكال يا شيخ محمد، أنه رجل ليس بذلك المستوى الذي يمكن أن يطعن فيه، وإنما هو شخص ثقة عند القوميين، ولذا نشر حديث الكوفيين بينهم، يعني أخذوه منه وتلقوه مثلا بالقبول. هذا يكشف ويدل ضمنا على مقبولية هذا الرجل عند القوميين، ومقبولية الرجل عند القوميين تعني الكثير كما هو واضح. منها أن السيد ابن طاووس، وهذا شيء مهم جدا، أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته. فاحنا ما بدنا ناخذ بكلام ابن طاووس المطابقي، لكن لا اشكال انه يفهم من كلام الشيخ ابن طاووس انه على الاقل قد واحد من القدماء اثبت له الوثاقه، كيف يدعي الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته. ظنهم هو يقول على ماذا؟ على ان على الاقل احد الرجاليين من القدماء هذا وثقه، ودع الشيخ ابن طاووس اتفاق ماذا؟ الاتفاق على وثاقته. على كل حال عند المتاخرين لا اشكال في وثاقه ابراهيم بن هاشم وجلالته، وانه من شيوخ الاصحاب، وقام بدور كبير جدا في نشر حديث الكوفيين في قم والى اخره، وهذا قد اكثر الروايه عن النوفلي كما قلنا. هذا ايضا موجب اطمئنان الوثوق بإمكان الاعتماد على ماذا؟ على النوفلي. الدليل السادس، وهو يترتب المقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن النوفلي روى روايات كثيرة معروفة ومدونة في كتب الحديث، يعني ليس راوي النكرة وليست روايته شاذة، راوي معروف روى روايات كثيرة مدونة في الكتب الأربعة، في الكتب الأربعة لا في غيرها. المقدمة الثانية أن الأصحاب رضي الله عنهم سكتوا عنه فلم يذكروه بقدح، هذا المقصود من سكتوا عنه، يعني لم يقدحوا فيه، هذا بلا اشكال لم يقدحوا فيه، صحيح لم يمسوا على وثاقته لكن لم يقدحوا ماذا؟ فيه، مع تعرضهم للنوفل وماذا؟ وسكتوا عنه ولم يقدحوا فيه. المقدمه الثالثه تقول ان كل من انطبق عليه ذلك فهو ماذا؟ فهو ثقه، يعني ان كل من كانت له روايات، كان كل من كان راويا مشهورا وله روايات معروفة ومشهورة في الكتب المتداولة وتعرض له الرجاليون ولم يقدحوا فيه فهو ماذا؟ فهو ثقة، فهو ثقة. هذا هو الدليل السادس. المقدمة الأولى لا أشكال في ثبوتها، وهو أنه له روايات كثيرة وهو رجل معروف، ورواياته كما احصوها تقارب صحيحة وليس الشاذة، بل هي روايات معروفة، فيكفي لذلك مراجعة كتاب الكافي فقط لمعرفة أن الروايات معروفة وشائعة. أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بلا أشكال، لا أشكال في أن الرجاليين تعرضوا للنوفلي ولم يقدحوا شنو فيه. نعم، الشيء الوحيد اللي انقناه سابقا عن النجاشي هو أنه يقول بعض القنيين رموه شنو، قالوا أنه ولا في آخر أمره. هذا فقط يعني القدح الوحيد المذكور في كلمة النوفلي هو هذا، أنه بعض القنيين نسب إليه الغلو في آخر أمره. لكن كما تقدم النجاشي يظهر من عبارته، وإن كان الوحيد البهباني يناقش في هذه الاستفادة، لكن الظاهر أنه هو دافع عنه ورفع هذه التهمة بقوله والله أعلم وما رأينا له رواية تدل على هذا. ظاهر أنه في مكان الدفاع عنه ونسي التهمة عنه، لعله يؤيده أيضا أن ابن الغضائر لم يذكره، مع افتراض أن ابن الغضائر يتصدى من ذكر الضعاف من الشنو من الرواة. لا يكون من تأييد عدم ذكر الغضائر له في كتابه، مع أنه كتاب موضوع لذكر الضعفاء من الرواة، هذا لا يكون من تأييد على أنه ليس فيه ما يوجب الضعف. لأنه ما يقول لا يوجد القدح في الرجل، ونفترض أنه ولا في آخر عمره ليس موجب للقدح، ليس قدحا فيه من جهة الوساطة التي مقصود طبعا في المقام من هو الوساطة، قدح فيه بالغلو خصوصا لا كان في آخر عمره. لا يوجد هذا القدح في الحقيقة، فنستطيع أن نقول هذا ليس قدحا، أولا ليس ثابت، ثانيا انه لا يوجد ماذا القدح في نفس شنو في نفس الرجل. اذا نستطيع ان نقول لابن الثانية تامة بمعنى ان هذا الرجل تعرض له الرجاليون ولم يطعنوا فيه من حيث شنو من حيث الوثاقة، لم يطعنوا فيه من حيث الوثاقة، المقدمة الثانية. اما الكلام المقدمة الثالثة انه هيجي شنو الدليل او كيف نستوضح هذه القضية، ان كل راوي مشهور تعرضوا له في التراجم ولم يطعنوا فيه فلا بد ان يكون ماذا؟ ان يكون ثقة. هذه المقدمة الثالثة في الحقيقة غير واضحة، غير واضحة. قد يستدل على هذه المقدمة الثالثة بهذا الدليل، بان السكوت عن شخص مع كونه معروف ومشهور مع افتراض كونه ضعيف هذا يعتبر تدليس، تدليس هذا. لو كان فيه قدح، لو كان ضعيفا، فالسكوت عنه مع التعرض لترجمته يكون تدليسا، ويجرم الرجاليون ماذا عن ان يفعلوا ذلك، فاذا ذكروه ولم يذكروا فيه قدح هذا يكشف عن انه ليس فيه شنو قدح، يعني ليس ضعيف، هذا معنى انه ليس ماذا ليس ضعيفا. والا لو كان هناك شيء من اسباب القلب من اسباب الضعف كان موجود فيه لذكروه، وسكوتهم عنه مع وجود سبب الضعف والقلب هذا يعتبر تدليسا منهم، وهذا سيثبت انه ليس فيه سبب من اسباب الضعف سيكون ثقتا. هذا الاستدلال على هذه المقدمة الثالثة أقول ليس تاما، وذلك لأن غاية ما يثبت بها هو عدم القدح، لا يوجد قدح فيه. أنه لو كان فيه قدح ويسكت عنه فهو تدليس، يجملون عن التدليس، إذا نستكشف من سكوته شنو أنه ليس فيه قدح، ليس فيه ما يقدح ما يوجب القدح فيه. لكن من الواضح أن عدم القدح عن شخص لحد ما فاقته وافقة الولد أفرض لم يقدحه بشخص، لكن لا أنه ماذا أنه سكت، قد يكون هذا مجهولا مجهولا من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة مجهولا عندهم. فلذا لم يكن مجهول. لا مرة يكون الشر ضعيف، مرة يكون ثقة، مرة يكون شنو مجهولا ما أدري. هذا تعرضوا له ولم يدل عندهم دليل لا على وراثته ولا على سنه ولا عدم ظهره، ولذا سكتوا. واضح؟ بل السكوت بناء على هذا الكلام يشير انهم لم يعثروا على سبب قادح فيه صحيح، لكن عدم وجود سبب عثروا عليه يعثرون عليه في هذا الرجل لا يعني ماذا انه شنو؟ انه ثقه عندهم في الكبرى يا في الحقيقه. ومن هنا يكون هذا الدليل السابق غير كان لاثبات وثاقه نوفلي. يبقى عندنا شنو الدليل السابع ولكن اكو كثير منه سهل وقيل.